مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الشريعة والحياة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فما حقيقة وجود إشكال في بعض آيات القرآن الكريم؟ وهل المشكل نفسه هو المتشابه؟ ومن أين ينشأ الإشكال في بعض الآيات القرآنية؟ وكيف يدفع هذا الإشكال؟ مشكل القرآن موضوع حلقة اليوم من برنامج الشريعة والحياة مع فضيلة الدكتور أحمد حسن فرحات، أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الإمارات العربية سابقا. مرحبا بكم دكتور.
أهلا بكم يا سيدي.
بداية الدكتور، عندما نقول مشكل القرآن ماذا نعني به؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا كلمتان: المشكل والمتشابه. المتشابه اشتقاقها من الشبه، يقول مثلا هذا الأمر يشبه هذا الأمر، تشابه الأمران. ثم إذا كثر التشابه بين أمرين يؤدي ذلك إلى الالتباس، فيقال اشتبه عليه الأمر أي التبس. إذا من كثرة التماثل والتشابه يصبح هناك اشتباه التباس، مثل إذا كان التوائم كثرة التشابه بين توأمين لا نستطيع بعد ذلك أن نميز أحدهما من الآخر. نعم. فإذا التشابه يوقع بعد ذلك في الالتباس، فمن هنا جاءت كلمة المتشابه بمعنى الذي يشبه الآخر لدرجة الالتباس. أما الإشكال في اشتقاقها من الشكل، ولذلك نقول مثلا يتشابه الشكلان، لكن أيضا إذا كثر هذا التشابه في الشكل يقال بعد ذلك أشكله، أي أصبح هناك مشكلة، أصبح هناك التباس أيضا. فهذا أصل الاشتقاق لكلمة المشكل ولكلمة يعني المتشابه، وبعض العلماء يفسر أحدهما بالآخر، وإن كان هذا الموضوع له يعني تفصيلات أخرى ليس الآن من المناسب أن ندخل فيها.
دكتور، ولكن هناك يعني ثلاث آيات في القرآن الكريم، إحداها تقول بأن القرآن محكم ومتشابه، إحداها الأخرى تقول بأن القرآن محكم كله، والآية الثالثة تقول بأن القرآن متشابه كله. كيف يمكن الجمع بين هذه المعاني الثلاث؟
عندنا الآية الأولى مثلا نقول: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهنا القرآن كله محكم بمعنى أنه متقن وأنه لا تفاوت فيه ولا اختلاف. في آية ثانية تقول أيضا بالنسبة لوصف القرآن كله بالمتشابه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فهنا المتشابه هو الذي يشبه بعضه بعضا في الحق والصدق والعدل، فالقرآن على هذا كله يشبه بعضه بعضا في الحق والصدق والعدل. إذن هناك إحكام عام للقرآن كله، وهناك أيضا تشابه عام في القرآن كله. وهناك آية آل عمران التي سبق أن تليت: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن هنا جزء من القرآن يعبر عنه بالإحكام، وجزء من القرآن يعبر عنه بالمتشابه. وطبعا المحكم هو أم الكتاب بمعنى أصل الكتاب، بينما المتشابه في هذه الحالة الذي يشتبه في معانيه ويمكن أن نرده بعد ذلك إلى المحكم حتى تصبح الأمور واضحة ومقبولة. يضاف إلى ذلك في نوع آخر من المتشابه نسميه المتشابه اللفظي. والمتشابه اللفظي هو الذي تتشابه فيه الألفاظ، مثل آيات الصابئين التي سنتكلم عنها فيما بعد
إن شاء الله،
ومثل آيات كثيرة ألف فيها العلماء كتبا معينة بالمتشابه اللفظي، مثل كتاب الكرماني المسمى البرهان في متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان، فهذا تشابه لفظي. أيضا هناك كتاب المنسوب إلى الخطيب الإسكافي درة التنزيل وغرة التأويل في بيان المتشابه من آية التأويل، وهناك كتاب ابن الزبير الغرناطي ملاك التأويل القاطع لذوي الإلحاد والتعطيل في بيان المتشابه من آية التنزيل. هذه كتب تختلف عن المتشابه المعنوي الوارد في آية آل عمران، نسميها متشابه لفظي لبيان الفرق بين المتشابه اللفظي والمتشابه المعنوي.
طبعا هذا ربما يحتاج إلى حلقة متخصصة في هذا المجال، ولكن دكتور نعود إلى موضوع المشكل. القرآن الكريم وصف نفسه بأنه مبين، بأنه ميسر للذكر، ما علة وجود الإشكال؟ ما الحكمة من ذلك؟
أولا القرآن لا يخرج كله عن كونه مبينا، ولكن هو مبين بالنسبة لأهل العربية الذين يفهمون العربية، هو مبين بالنسبة إليهم، لكن مع ذلك أفهام الناس تختلف وعقول الناس تختلف، فبعضهم يكون أقوى من البعض الآخر على إدراك المعاني وما وراء المعاني، والبعض الآخر قد يقف عند المعاني الأولية أو المعاني الظاهرة ولا يستطيع أن يتعمق أكثر من ذلك. طيب ما العلة في وجود المتشابه أو في وجود المشكل؟ لماذا وجد؟ طبعا هذه الأمة تختلف عن الأمم السابقة بأن العلماء فيها لهم يعني مهمة كبيرة جدا في عملية الاجتهاد. معروف عندنا أن القرآن يبين بعضه بعضا، كما ورد في الآية لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه
فاتبع
قرآنه ثم إن علينا بيانه. لكن بيان القرآن للقرآن أيضا فيه مجال الاجتهاد، قد يجتهد بعض الناس في بيان القرآن بالقرآن ولا يوفق إلى الصواب، وقد يجتهد البعض الآخر فيوفق إلى الصواب، ويمكن أن نأتي بأمثلة إذا كانت يتسع الوقت لهذا الموضوع.
لا بأس في مثال واحد.
أي. لما نأخذ مثلا في ولو ترى في آية قرآنية ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. معنى الشهيد في الآية هنا ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم. الشهيد هنا حسب أقوال كثير من المفسرين أنه النبي كما في الآية الأخرى، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هنا المراد بالشهيد النبي بالإجماع، هذا ما في مجال الكلام. لكن لما نأتي للآية الثانية ونزعنا من كل أمة شهيدا نبيا فقلنا للأنبياء هاتوا برهانكم، ما يصح المعنى، غير صحيح. إذن قالوا كيف يصح المعنى؟ قالوا ممكن يكون الخطاب موجه للأمم وليس للأنبياء، يعني بصير المعنى ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا للأمم هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. لكن في إشكالات هنا، هذا التفسير بيبقى في إشكالات. أين الإشكالات؟ الإشكال أننا اضطررنا إلى التكلف توجيه الكلام من الشهداء إلى الأمم، مع أن سياق الكلام يوحي بأنه للشهداء الكلام. ثم النزع هو الأخذ بشدة، والأخذ بشدة لا يتناسب مع مقام الأنبياء. هناك قال فكيف إذا جئنا في تكريم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. لكن هنا ونزعنا من كل
أمة شدة وغلظة،
أيوة فيه ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا. طيب إذا قلنا للأمم مثل ما قالوا طيب يا أخي الأمم فيها مؤمن وفيها كافر، هل يصح أن يوجه الخطاب للمؤمنين هاتوا برهانكم؟ لا يصح. إذا بدنا نقول هو للكافرين من الأمم مش بس للأمم، إذا صار فيه تكلف بعد تكلف. طيب إذن ما معنى الشهيد هنا؟ نشوف في آية سورة البقرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فالشهداء هنا الزعماء الكبراء الذين ممكن أن تستعينوا بهم، الشعراء الكتاب إلى آخره. في هذه الحالة إذن لما نأخذ الشهيد بمعنى الزعيم في الكفر والضلال في الآية التي نحن بصددها، ونزعنا من كل أمة شهيدا كبراءهم عظماءهم، فقلنا لهؤلاء الكبراء في الكفر والضلال هاتوا برهانكم، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. نجد الكلام ينطبق تماما انطباق. يبقى هذا الكلام كله استنتاج اللي عم نحكيناها، لكن هل هناك آية أخرى تؤكد هذا المعنى؟ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. شوف النزع هنا والنزع هناك، بدل الأمم هناك جاءت الشيعة هنا، الأمة هناك جاءت الشيعة هنا. فسر الشهيد هناك بأنه أشدهم على الرحمن عتيا، فصار عندنا يقين هنا أن المراد بالشهيد هو أعتاهم وهو زعيمهم في الكفر والضلال. هذا تفسير القرآن بالقرآن وذاك تفسير القرآن بالقرآن، لكن أين هذا من ذاك؟
نعم فضيلة الدكتور، يعني كثير من الناس الآن يتتبعون ويبحثون عن مشكل القرآن، لكل واحد غايته وهدفه من ذلك، البعض يبحث عن المشكل لحله، البعض يبحث عن مشكل للتشكيك في هذا الكتاب العظيم. يعني لو أردنا أن نسأل عن حكم تتبع المشكل في القرآن الكريم،
المشكل هو بطبيعة الحال يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى حل، حتى لأن الله وصف كتابه قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما نشوف في اختلاف في بعض الآيات بحسب الظاهر وفي عدم وضوح، إذن هذا يحتاج إلى أن نبحث له عن حل. طيب لماذا جاءت يعني الأمور بهذه الطريقة وبهذا الشكل؟ ما الهدف منها؟ هذا الهدف فقط مجرد أن نصل إلى معنى معين أو أن نصل إلى حكم شرعي؟ أنا في تقديري القضية أكبر من ذلك. من خلال هذه المعاناة في فهم النصوص وفي إدراك المعاني الخفية في الآيات القرآنية، هذه العملية يعني تسهم إلى حد كبير في بناء العقل المسلم. فكان بإمكان الرسول عليه السلام يعطينا قائمة بالحلال والحرام تأخذوها تحفظوها على الغيب وخلاص انتهى الموضوع، ما في حاجة للتأمل ولا للتدبر ولا للتفكر. لكن من خلال المعاناة، من خلال هذه الممارسة للتفكير في حل المشكلات في القرآن التي تبدو أنها مشكلات ظاهرية، يبنى عقل. من خلال هذه المشكلات يبنى عقل. ولذلك الصحابة لما خرجوا إلى العالم خرجوا من هذه المدرسة التي بنت عقولهم واستطاعوا أن يحلوا مشكلات العالمين كلها التي صادفتهم في طريقهم. لم يتخرجوا في جامعة ولم يتخرجوا في مدارس كما نعرف، وإنما تخرجوا من مدرسة القرآن. فإذا عملية الاجتهاد في فهم النصوص القرآنية وفي التأمل والتدبر فيها، هذه عملية هائلة جدا، من خلالها يمكن أن يبنى العقل المفكر المدبر الذي يستطيع أن يحاكم الأمور وأن يصل فيها إلى الحقائق وإلى النتائج.
لكن المشكل فضيل الدكتور في القرآن الكريم، يعني هل سببه إعرابي، هل سببه تفسيري، أم ماذا؟
هناك أنواع من المشكلة. هناك مثلا نقول مشكل الإعراب، وقد ألف العلماء في ذلك كتبا، مثلا منها كتاب مكي المعروف مشكل إعراب القرآن. هناك مشكل في المعاني، في فهم المعاني. فإذا أنواع المشكل متعددة ومختلفة، بعضها يكون في الإعراب وبعضها يكون في المعنى. والأصل أن الإعراب فرع عن المعنى، يعني أنت إذا وصلت إلى المعنى سهل عليك فهم الإعراب. لكن الذي يحصل أحيانا أن علماء العربية الذين بدأوا التفسير، يعني هم بدأوا التفسير عن طريق اللغة العربية، كانت تستوقفهم بعض الظواهر الإعرابية التي فيها بعض الإشكالات، وربما لا ينتبهون إلى سياق الكلام، فلما يقطعون الكلام من سياقه تصبح هذه الوجوه الإعرابية قابلة للتفصيل وللوجوه المتعددة، وينسى بعد ذلك السياق وما فيه، فمن هنا تكثر إيش الوجوه، فيقال مثلا هذه. لكن أنت لما تقرأ الآية في سياقها تجد أن الكلام يتجه إلى معنى واحد، وتعرب الآية على هذا المعنى الواحد، ولا حاجة إلى تلك الوجوه الكثيرة المتعددة.
هل الإعراب تابع للمعنى أم أن المعنى تابع للإعراب؟
لا، الإعراب هو الذي يتبع المعنى، الأصل هو المعنى والإعراب فرع عنه.
فضيلة الدكتور، يعني في موضوع الإعراب هناك بعض الآيات تبدو مخالفة في شكلها للقواعد الإعرابية، ربما دفع بعض الجهلة إلى أن يقول هناك أخطاء إعرابية في القرآن الكريم، حتى أن بعضهم ربما ألف كتابا بهذا الموضوع يتحدث فيه عن أخطاء إعرابية في القرآن الكريم. ما دلالة يعني هذه الآيات التي تبدو مخالفة في شكلها وظاهرها للقواعد الإعرابية في القرآن الكريم؟
طبعا العلماء السابقون مثل ابن قتيبة عنده كتاب اسمه التأويل مشكل القرآن، وكثير مما جاء في هذا الكتاب مبني على الإعراب، يعني الأشياء التي اختلف فيها علماء الإعراب في بعض الآيات القرآنية. إذن هنا المشكل يكاد يكون أكثره في قضايا الإعراب، وذكرنا السبب في ذلك أنهم يقفون عند الكلمة التي تحتمل وجوه متعددة في الإعراب ولا يلاحظون السياق الذي وردت فيه. ولكن إذا لاحظنا نحن السياق الذي وردت فيه فإننا نصل في الواقع إلى الإعراب الصحيح. إذن الإعراب هو فرع عن المعنى وليس العكس، الإعراب فرع عن المعنى. لكن الحقيقة في نقطة هنا مهمة، الذين كتبوا في هذا الموضوع سابقا في مشكل القرآن وخاصة في القضايا الإعرابية، مثل ما تفضلت أنت قبل قليل قلت بأنهم يعني هذه تبدو مخالفة للظواهر الإعرابية، فهم بكثرة الوجوه التي يضعونها كأنهم يقولوا لنا أن هذا أمر ليس فيه إشكال لأنه له وجوه متعددة يمكن أن تخرج عليه. لكن الحقيقة هذا الموقف كله أقرب إلى موقف الدفاع منه، إلى موقف بيان سر الإعجاز في هذا التعبير.
المنهج قضية مركزية دكتور.
أيوة، المنهجية التي نحن نصر عليها نقول بأن هذه الأشياء التي وردت على خلاف الظواهر العربية عند التأمل في سياق الكلام سنجد أن فيها معاني خفية، وأن هذه المعاني الخفية تثبت إعجاز القرآن في هذه الظواهر العربية. فنحن لا نريد أن نلتمس يعني طريقا لكي نتحايل ونقول بأن القرآن ليس فيه يعني خطأ إعرابي، لأنه هذا أصلا غير وارد، لأن القرآن يقعد به ولا يقعد عليه. لكن الشيء الأهم أننا نحن نريد أن نكشف سر الإعجاز في هذا التعبير الذي جاء على خلاف الظواهر، لكن حينما نتأمل فيه وندرسه من خلال السياق الذي ورد فيه سنكتشف أن هناك معنى خفي جدير أن نقف عنده وأن نتبين سر الإعجاز في مثل هذه الظواهر الإعرابية.
أريد مثلا على هذا الموضوع دكتور.
أمثلة كثيرة، يعني لو أخذنا مثلا الحروف، حروف المعاني لها معاني معروفة في اللغة العربية. في بعض الأحيان نجد أن هناك يعني مذهبين في اللغة العربية، مذهب الكوفيين ومذهب البصريين. الكوفيون يقولون بالنيابة في الحروف، يعني يمكن للحرف أن ينوب عن الحرف الآخر. البصريون يقولون ما في حاجة للنيابة بالحروف، وإنما نقول بالتضمين في الأفعال، يعني نضمن الفعل معنى فعل آخر ثم نعديه تعديته. لو أخذنا مثال يعني يوضح هذه النقطة، نقول مثلا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هنا كلمة عينا يشرب بها، كيف عينا يشرب بها؟ الكوفيون قالوا الباء بمعنى من
يشرب منها،
أيوة يشرب منها وريحوا حالهم خلاص انتهى الموضوع. البصريون قالوا لا، نضمن فعل يشرب معنى فعل يرتوي.
لماذا لم ترد يرتوي
إذن؟ أيوة ويرتوي تتعدى بالباء، لكن بيبقى السؤال لو كان الأمر كما قال الكوفيون إذن لماذا جاءت الباء ولم تأتي من، ولو كان الأمر كما قال البصريون لماذا جاء فعل يشرب ولم يأتي فعل يرتوي. إذن يبقى هناك في بحث عن حكمة هذا التعبير. هذا الكلام قد يقبل في كلام البشر، في كلام في الشعر، في غير ذلك، لكن القرآن لما يعدل عن قضية إلى قضية كأنه يقول لنا قف وتأمل، هنا معنى خفي يجب أن تصل إليه.
ما هو المعنى الخفي في هذه الآية؟
هنا الباء الحقيقة نستطيع أن نقول من سياق الكلام إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. مزاجها يعني مخلوطة بالكافور، تمزج بالكافور. الكافور من أين؟ عينا. إذن عينا بدل من الكافور. إذن في الجنة ما في مكان روح نشتري منه كافور، وإنما هناك عين. هذه العين من يفجرها؟ الأبرار. عينا يفجرونها تفجيرا. طيب إذن هم يفجرون العين وهم يمزجون الكأس. الكأس هي من الخمر، خمر الجنة، تمزج بالكافور. ومن الذي يمزج؟ الأبرار. إذن الباء هنا تفيد المزج، كما تقول شربت الشاي بالحليب، يعني ممزوجا به. إذن إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها، يعني يشربون الكأس ممزوجة بها، يفجرونها تفجيرا. لما نقول بهذا المعنى ماذا نضيف إلى المعاني السابقة؟ نضيف أنهم إلى متعة الشرب متعة التفجير ومتعة المزج، وهذه كلها تزول هذه المتع إذا قلنا بالنيابة بالحروف أو إذا قلنا بتضمين بالأفعال.
نعم قضية دكتور، هل هناك آيات قد تكون مشكلة عند البعض وعند البعض الآخر تكون غير مشكلة؟
هو ممكن، يعني هذا بيسموه أحيانا المتشابه النسبي. لما تشتبه الأمور قد يكون بعض العقول عندها من الذكاء ومن الغوص على المعاني القرآنية ما تحل به الإشكال مباشرة، وقد تكون عند البعض الآخر هي إيش؟ مشكلة. لكن في كل الأحوال هذا النوع من الإشكال سواء كان ابتداء أو كان في لبعض الناس دون البعض الآخر، المقصود منه حفز الذهن لكي يفكر ولكي يتدبر ولكي يبنى من خلال هذه العملية التي هي عملية اجتهادية في الواقع. يعني هنا أحيانا بتقول مثلا الرياضيات، من فوائد علم الرياضيات أنه يا أخي بي بي يعني بيحفز الذهن، بيعمل رياضة عقلية. وكذلك العملية الاجتهادية في فهم القرآن هي في الواقع نوع من هذه التربية العقلية الهائلة جدا.
دكتور، يعني بعض الفاصل تجيبني، ما هو المنهج الأسلم في دفع الإشكال عن بعض آيات القرآن الكريم؟ إذن نعود إليكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج الشريعة والحياة، والتي هي بعنوان مشكل القرآن، مع فضيلة الدكتور أحمد حسن فرحات، أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الإمارات العربية المتحدة سابقا. دكتور، المنهج الأسلم في دفع الإشكال عن بعض آيات القرآن الكريم كيف يكون؟
طبعا احنا أشرنا إلى أن تفسير القرآن بالقرآن أمر أساسي في هذا الموضوع، وكثير من الأشياء أحيانا التي نلتمس حلا لها في غير القرآن لا نصل إلى النتيجة. أضرب مثال على ذلك، كلمة الفقير والمسكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أيهما أسوأ حالا؟ اختلف فيه الفقهاء. الشافعية قالوا المسكين أحسن حال، لأن الله يقول أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، استشهاد بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. والأحناف قالوا المسكين أسوأ حالا من الفقير، لأنه قال في الآية الأخرى أو مسكينا ذا متربة، فليس له إلا التراب، ما عنده شيء. طيب نحن الآن هنا أمام مشكلة، أيهما أسوأ حالا؟ لو رجعنا إلى اللغة العربية وإلى كتب اللغة والمعاجم لن نجد حلا. لو رجعنا إلى الأحاديث ربما نجد روايات متعددة، فلذلك بقيت القضية معلقة، بقيت القضية معلقة ولم تحسم. المنهج هنا الذي نشير إليه نجمع آيات الفقراء وآيات المساكين وننظر في سياق هذه الآية، ماذا نجد؟ نجد دائما مع المسكين يذكر الإطعام، الحاجة إلى الطعام، فكفارته إطعام 10 مساكين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ولا تحاضون على طعام المسكين. إذن المسكين هو الذي يحتاج الطعام. شوف من خلال السياق. طيب لو جئنا لآية الفقراء لم يذكر الإطعام مع الفقير إلا في آية واحدة، قال وأطعموا البائس الفقير، ما قال الفقير، البائس الفقير، وقدم البائس على الفقير ليبين أنه بلغ مرحلة البؤس. إذن البائس الفقير يساوي المسكين. طيب يبقى عندنا بعض الإشكالات في الموضوع. طيب إيش بنقول في الآية أما السفينة فكانت لمساكين، كيف بنحل هذه؟ نقول هنا المساكين جمع مسكين، يعني صيغة منتهى الجموع. فإذا قلنا اللام للملكية معنى ذلك أن هذه السفينة مش يملكها مسكين، يملكها
مجموعة مساكين،
يعني شركة مساهمة. هذا صار، فما يصيب الواحد منهم جزء قليل لا يعتد به. وإذا قلنا اللام ليست للملك وإنما هي يعني لأنهم استعاروها أو لأنهم يعني يتصرفون فيها بطريقة أو بأخرى لا يملكونها، فما في مشكلة في الموضوع. وبعض العلماء بيقول لك لا، هم في الأصل حالتهم جيدة لكن وصفوا بالمسكنة لأنهم في مواجهة ملك ظالم. مثل ما تشوف أنت واحد غني لكنه لم يتعرض للظلم بسبب قوة قاهرة بتقول هذا مسكين. تقول مسكين بمعنى هنا ضعيف، ليس بمعنى أنه لا يملك شيئا من المال.
اسمح لنا دكتور أن نأخذ الدكتور سامر الرشواني أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة في جامعة دمشق. السلام عليكم دكتور سامر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، ما الطرق التي وضعها العلماء لدفع الإشكال عن بعض آيات القرآن الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحياتي للأستاذ الدكتور أحمد. من الطرق طبعا الهجوم على القرآن من جهة وجود المشكلة فيه قديم في تاريخ الإسلام، ربما بدأ مع القرون الأولى، وقد كتب المسلمون في ذلك كتابات دفاعا وردا لهذه المطاعن التي استغلها الطاعنون ودخلوا فيها من مدخل المشكل، ووضعوا في الرد على هذه المطاعن قواعد يمكننا أن نلخصها في 3 قواعد. أولها أنه لا يجب في البيان بلوغه أعلى الرتب من حيث وضوح الدلالة، فلا يمتنع أن يكون المتشابه أحيانا أولى من البين بيانا مطلقا. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أنه قد يظن الاختلاف في الكتاب والقرآن، قد يظن الاختلاف تناقضا وحقيقته عموما وخصوص أو إطلاق وتقييد أو مجاز وتشبيه، وهذا بناء على القواعد التي وضعها علماء الأصول، التي تلك القواعد التي تبين النسق الداخلي الذي يحتم فهم معاني القرآن واستنباط دلالته. أما القاعدة الثالثة فهي التي تكرر استعمال المسلمين علماء المسلمين لها، وهي أن القرآن قد جاء على سنن العرب في خطابها، ومن سننها أي قواعدها في خطابها الحذف والتكرار والتوكيد والكناية وغير ذلك من أساليب الخطاب التي قد تورث في قارئ الخطاب بعض اللبس أو الاشتباه، وهذا مما يعد في كلام العرب ميزة تحمد وتطلب في كلام البلغاء من العرب.
شكرا فضيل الدكتور سامي رشواني أستاذ التفسير وعلوم القرآن في كلية الشريعة في جامعة دمشق، كنت معنا من العاصمة السورية. فضيل الدكتور، هناك رغبة عند الكثيرين لحل الإشكال في بعض الآيات القرآنية، وهذا ما يدفعهم ربما إلى الوقوع في تكلفات كثيرة وتعقيدات ربما أكثر، يعني كيف تفسرون هذه الظاهرة في كتب المشكل والتفسير؟
طبعا هو غياب المنهج السليم هو الذي يؤدي إلى هذا. نحن ذكرنا أنه أحد يعني الطرق التي ينبغي أن نلجأ إليها تفسير القرآن بالقرآن، لأن رب العالمين قال ثم إن علينا بيانه. إذن بيان القرآن موجود في القرآن، ولكن من الذي يستنبط؟ من الذي يحسن الغوص على المعاني القرآنية لكي يزيل مثل هذه الإشكالات؟ القضية هنا في الغوص على المعاني القرآنية واكتشاف هذه الأشياء المخبوءة في سياق الكلام وفي بيان القرآن بالقرآن. هذا أمر أساسي، ولذلك قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لما نرى الاختلاف الكثير معنى ذلك أن هذا المعنى ليس هو الذي جاءت به الآية القرآنية، فعلينا أن نبحث في ضمن المنظومة القرآنية، ولا يجوز أن ندخل عناصر خارجية في هذه الحالة، لأن العناصر الخارجية ستعقد الأمور وتعقد المشكلة.
نعم. طب دكتور أيضا يعني دعنا ندخل إلى بعض الأمثلة القرآنية والتي تبدو فيها بعض الآيات كما ذكرنا ظاهريا مخالفة للقواعد العربية، منها قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. يعني الصابئون خرجت عن السياق هنا، كيف يحل الإشكال؟
أولا في عندنا ثلاث آيات هذه متشابهة لفظا من حيث أنها تذكر هذه الطوائف. في عندنا آية في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آية المائدة التي استشهدت بها أنت الآن إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آية سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إذن هنا إذا نظرنا إلى الاشتراك والتشابه اللفظي نقول هذه آيات متشابهة لفظا، لكن لما ننظر إلى الاختلاف اللي وارد في سورة المائدة بتقديم لفظ الصابئين ورفعها الصابئون، هذه هنا تعتبر من المشكل، مشكل الإعراب، ولذلك كثرت فيها الوجوه عند علماء التفسير وعلماء الإعراب، ممكن تكون إلى 7 وجوه قد وصلت في هذه الآية. ورجح أكثرهم قول سيبويه في هذه الآية. وفي معنى وقت ولا ما في معنى وقت؟
تفضل لك يعني باختصار.
باختصار آية البقرة، خلينا نرجع لآية البقرة أولا، جاي على حسب النظام المعهود أنه معطوف على منصوب، كله منصوب على أساس أنه يعني إن الذين آمنوا، الذين آمنوا اسم إن،
اسم إن وكله منصوب، والذي
كله معطوف عليها يعني منصوب كله، ما في مشكلة في الموضوع. لكن آية البقرة متى نزلت وما هو سبب نزولها؟ لما جاء سلمان الفارسي الذي كان قد خرج مع الرهبان ونزل معهم وعاش معهم، ثم أرشدوه إلى أن يأتي إلى بلاد العرب وأن نبيا سيبعث وأنه عليه أن يأتي إلى هذا النبي وأن يؤمن به، ف فلما جاء إلى المدينة المنورة وجد الرسول قد وصل إليها، فذهب إليه وسأله عن أخبار هؤلاء الرهبان الذين كان معهم، وقال كانوا يبشرون بك ولو أدركوك لآمنوا بك، ما مصيرهم عند الله؟ نزلت آية البقرة، ولذلك نص فيها فلهم أجرهم عند ربهم، ولم يذكر هذه في الآيات الأخرى، لأن السؤال هنا عن المصير، فقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذه الآية نزلت في أصحاب الطوائف قبل البعثة النبوية، والذين كانوا يبشرون بالنبي ولو أدركوه لآمنوا به،
فهذا أجرهم عند الله عز وجل يوم القيامة
محفوظ.
نعم.
نأتي إلى آية المائدة. آية المائدة بحسب سياق الكلام ما قبلها وما بعدها يبين أنها في أصحاب الطوائف الذين كانوا معاصرين للنبي وقد أدركوه ولم يؤمنوا به. إذن هنا تلك في مرحلة قبل البعثة، وهذه في بعد البعثة، وكانت في زمن النبي عليه السلام الذين أدركوه ولم يؤمنوا به. طبعا علماء الأعراب بيرجحوا رأي سيبوي، ورأي سيبوي الحقيقة في شيء من التكلف لما بيقول أن الصابئون في الآية مقدمة من تأخير، يعني قدمت في الآية وحقها أن تكون في آخر الآية. كيف بيقدرها؟ بيقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون كذلك.
إذا كان فيها تعقيد، يعني
فيها نوع من التقطع على الكلام،
ما هو المعنى الذي ليس فيه هذا التعقيد؟
فيها تكلف. نعم. القول الذي نرجحه أن خبر إن هنا محذوف، تقديره إن الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه جملة مستقلة. ثم والذين هادوا
جملة جديدة،
والصابئون جملة معطوفة على الجملة السابقة، فالواو هنا صارت من باب عطف الجمل أو الاستئناف، عطف جمل وليست عطف مفردات. طيب لماذا جاءت الصابئون قبل النصارى في حين جاءت في سورة البقرة يعني النصارى قبل الصابئين؟ لما كانت الذين هادوا مرفوعة ولا يظهر عليها الرفع، والنصارى مرفوعة ولا يظهر عليها الرفع، جاءت الصابئون بالمرفوعة بالواو بين الذين هادوا وبين النصارى لتبين أن ما قبلها مرفوع وما بعدها مرفوع، وأن هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها وليس العطف هنا عطف مفردات. وعلى هذا يكون إيش؟ لا يقبل من أصحاب الطوائف بعد البعثة النبوية إلا أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبرسالته، فيكون معنى من آمن منهم بالله واليوم، يعني من دخل في الإسلام، فالذي لم يدخل في الإسلام في هذه الحالة لا ينطبق عليه هذا الخبر لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هنا معنى من آمن بالله واليوم الآخر هو هذا، لكن في الآية الأخرى في سورة البقرة من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، هناك معناها من حقق إيمانه بحسب الرسالة التي أرسلت إليه من قبل النبي الذي جاءه.
يعني أيضا من الآيات التي تبدو مخالفة للقواعد.
نعم في بس لسه نعم. بنضيف قضية آية الحج.
تفضل.
هذه إذن في زمن النبي عليه السلام، آية الحج أضافت إلى أصحاب الطوائف المجوس والذين أشركوا، وكلها ماشي على حسب القاعدة، كلها عطف مفردات منصوبة على بعضها البعض. لماذا أضيف فيها المجوس والذين أشركوا؟ لأن يوم القيامة الفصل يكون بين الخلائق جميعا وبين الطوائف جميعا،
تعداد.
فإذا أصبح في عندنا ثلاث أزمنة، كل آية تمثل مرحلة زمنية معينة، آية البقرة قبل البعثة، آية المائدة في المعاصرين للنبي عليه السلام، وآية الحج في أصحاب الطوائف في يوم القيامة. ولذلك ليس هناك تكرار في هذه الحالة، وإن كانت الألفاظ تشير إلى أنها تكرار، لكن كل واحدة تمثل مرحلة زمنية مختلفة عن الأخرى.
أيضا دكتور، يعني يقول الله عز وجل لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. المقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة،
هنا هذه الآية تتحدث عن أهل الكتاب، لكن الراسخون في العلم منهم من أهل الكتاب، والمؤمنون يعني من أهل الكتاب. إذن في عندنا راسخين من أهل الكتاب وفي عندنا مؤمنين من أهل الكتاب، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك يعني بالقرآن وما أنزل من قبلك. ها؟ بعدين قال إيش؟ والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. هنا المقيمين الصلاة اختلفوا فيها اختلافات كثيرة العلماء، لماذا جاءت منصوبة ومن المراد بها؟ بعضهم قال لك الملائكة، بعضهم قال كذا، بعضهم قال كذا إلى آخره. طبعا هنا الحقيقة يجب أن نتنبه يعني الإعراب الذي نرجحه في هذا، ما بندخل في التفصيلات لأنه هذه طبعاً لا تتناسب مع الجمهور يعني.
والوقت لا يتسع لذلك.
والوقت لا يتسع. نعم. إذن لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة، يعني ويؤمنون بالمقيمين الصلاة، والمقيمون الصلاة إنما هم المسلمون. لماذا قال؟ لأنه في سورة أخرى من سور القرآن الكريم يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، بعدين بيقول تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، يعني تلك صفتهم في التوراة. إذن التوراة تصف الرسول والمؤمنين، وكان المفروض في أهل الكتاب أنهم يؤمنون بما جاء في التوراة، فإذن هم يؤمنون بهذه الصفات التي وردت لهذه الأمة. لكن بعد أن أصبحت هذه الأمة حقيقة واقعة ما قال يؤمنون بمثل هذه الأمة، وإنما قال يؤمنون بالمقيمين الصلاة، يعني بالمسلمين، بالرسول وأمته. إذن صار معنا الآية هكذا، لكن الراسخون في العلم منهم من أهل الكتاب والمؤمنون منهم يؤمنون بما أنزل إليك وإن القرآن وما أنزل من قبلك يعني بالتوراة
والإنجيل،
أيوة، والمقيمين الصلاة يعني يؤمنون بك وبأمتك التي ورد مثلها في التوراة،
صفتهم،
أيوة تلك صفتهم في التوراة. ثم قال والمؤتون الزكاة، مؤتون الزكاة هنا من صفة أهل الكتاب وليس من صفة المسلمين. هنا طبعا صفة المسلمين إقامة الصلاة، هذا أمر واضح جدا ومعروف.
نعم.
والذي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فأصبحت الصلاة هي العلم على هذه الأمة الإسلامية.
هذا دكتور من الآيات التي أشكلت على المفسرين قول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، البعض قال إنها تنافي العقيدة الإسلامية، ما حقيقة يعني الإشكال هنا وكيف يمكن دفعه؟
طبعا هذه آية في معنى وقت كافي ولها ولا
يعني معي شيء 4 دقائق فقط.
طيب هذه الآية الحقيقة يعني ذكر العلماء فيها أقوالا كثيرة ورد بعضهم على بعض في هذه الأقوال،
فأنا جمعت نريد الخلاصة. نعم.
أي أنا جمعت هذه الأقوال وجمعت الردود عليها، قلنا إذن هذه الأقوال كلها لا تصلح أن تكون هي معنى لهذه الآية، إذن لابد أن نبحث عن معنى آخر. كيف نجد هذا المعنى؟ لابد أن نقرأ السورة، سورة الزخرف، من أولها إلى آخرها عدة مرات ونلاحظ تسلسل المعاني فيها حتى نصل إلى المعنى المقصود. نجد في سياق هذه الآيات التي وردت واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، اسأل يعني اسأل الكتب، لأن الرسول لا يسأل، الأنبياء السابقين ماتوا، إذا المراد هنا سؤال كتبهم، هل في كتبهم ما يدل على أنهم أمروا أقوامهم بأن يعبدوا شيئا من دون الرحمن؟ هذا غير موجود. ذكر قصة موسى وأنه ليس فيها شيء من ذلك، ثم ذكر قصة عيسى وليس فيها شيء من ذلك، لكن لما ذكرت قصة عيسى المشركون ماذا قالوا؟ ضرب الله مثل في قصة عيسى للنبي الذي لم يأمر قومه إلا بعبادة الله، ف فالمشركون أخذوا المثل هذا وضربوا للرسول بشكل آخر، قالوا ما أراد محمد بهذا المثل إلا أن نعبده كما عبدت النصارى عيسى. لاحظ يعني كيف يعني المثل الذي ضرب لهم على أن عيسى عليه السلام لم يأمر إلا بعبادة الله، أخذ المشركون هذا المثل وحولوه وضربوه للنبي عليه السلام، فقالوا لم يرد محمد بهذا المثل إلا أن نعبده كما عبدت النصارى عيسى. ولما ضرب ابن مريم مثلا يعني للأنبياء الذين لم يأمروا إلا بعبادة الله، إذا قومك منه يصدون يضجون ويفرحون، ويعني يضجون ليش؟ إن إما لأنهم وجدوا حجة يمكن أن يقيموها على الرسول عليه السلام، ولذلك قالوا ما أراد محمد بهذا المثل إلا أن نعبده كما عبدت النصارى عيسى. ثم هنا تأتي بعد ذلك مجموعة آيات في موقع في مشهد من مشاهد القيامة. ثم بعد هذا المشهد تأتي الآيات الأخيرة. فيقول القرآن أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. كلمة أم أبرموا أمرا هذه معطوفة على ما قبل المشهد من يوم القيامة، وهذا ما لم ينتبه إليه المفسرون. إذن الحديث عن المشركين الذين أرادوا أن يوقعوا الرسول في مشكلة، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم يعني في تأمر على النبي، بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد يعني يعبد من دون الله فلا يمكن أن أكون أنا هذا، لأنني أنا أول العابدين من هذه الأمة، ولا يمكن لأول العابدين من هذه الأمة أن يأمر غيره بعبادته، فهذا تناقض لا يمكن أن يكون مقبولا.
وهكذا يحل إشكال هذه الآية. أشكركم في ختام هذه الحلقة فضيلة الدكتور الأستاذ أحمد حسن فرحات أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الإمارات العربية المتحدة سابقا. كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، أنقل لكم تحيات معد البرنامج معتز الخطيب والمخرج منصور الطلافيح والسائر فريق العمل، وهذا عثمان استودعكم الله، دمتم بأمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.